تجد أن الكثير إذا قال الإمام الله أكبر، قال الإمام الله أكبر تحرك، يعني لو استطعت أمسكه وأمسكه بجانبي، يعني يسقط سقوط سريع ما لنا إلا التنبيه. وذلك أن متابعة الإمام ليس بأن تتحرك وراءه إذا فرغ من تكبيرة الإحرام، بل متابعة الإمام تكون بأن تتحرك خلفه إلى الركن الذي بعد إذا استقر هو فيه. فإذا قلت ما هو الدليل وما هو البرهان في هذا الذي تقوله من متابعة الإمام، قلت لك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث البراء رضي الله عنه. قال البراء: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. أسمعت الحديث مرة أخرى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، يعني فقلنا خلفه ربنا ولك الحمد فاستقمنا، لم نزل قائمين. متى تتحرك يا صحابة رسول الله؟ قال: نتحرك يعني للسجود إذا استقر النبي فوضع جبهته والأرض تحرك. إذن هذه المتابعة، لا تتحرك وراء الإمام يا أخي حتى يستقر الإمام في الركن الذي بعد. طيب، هل هذا معناه أنه يبطل عليك صلاتك؟ لا، هو محمول على الاستحباب، لكن لماذا نضيع هذا العمل المستحب؟ لماذا نضيعه؟ لماذا نضيع هذا العمل المستحب؟ لماذا نصر على ترك الأفضل؟ كما أقول لإخواننا الذين يحبون التلحين في الدعاء، يتبعون المساجد التي فيها تطريبات في الدعاء، فقلت مرة لواحد من هؤلاء: ما الأفضل، التطريب في الدعاء ولا ترك التطريب؟ سؤال محرج. فإذا قال الأفضل ترك التطريب أو لأنه فعل النبي، فلماذا نصر على ترك فعل النبي؟ لماذا نصر على ترك الأفضل؟ كيف وهو محدث لا أصل له؟ إذن متابعة الإمام تكون بأن نتحرك إلى الركن الذي بعد، بعدما يستقر هو فيه، بعدما يستقر نتحرك، أما نتحرك مباشرة فلم يرد. طيب، البعض يقول: أنا لا أستطيع أن أرى الإمام، فإيش أصنع؟ يكون في أقصى الميمنة وأقصى الميسرة فلا يستطيع أن يتابع الإمام، فإيش يصنع؟ يقدر بغلبة الظن، فإذا وقع في نفسه أن هذه المدة يكون الإمام استقر فيها في الركن الذي بعد يتحرك، لأن ما لم يمكن إدراكه بالحس يرجع فيه إلى إيش؟
غلبة الظن،
إلى اليقين، إلى غلبة الظن عفوا. فتقدر زمن في نفسك مثله الإمام يكون استقر في الركن الذي بعد ثم تحرك. ولذلك جاء في الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. قال: ولا تركعوا حتى يركع. كيف نفهم هذا الحديث على ضوء ما سمعت من الحديث قبله؟ فلا تركع حتى يركع،
حتى يستقر،
أي حتى يستقر، تحركوا للركوع. أما المسابقة فنص الفقهاء أنها مبطلة للصلاة، والمسابق يا إخوان فيه غباوة. ليش؟ سابقا اليوم ليه ما هيك يركع يركع قبله يرفع قبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه ورأس إيش؟ حمار. ما وجه الغباوة التي في المسابق؟ أنه يعلم أنه لن يخرج من الصلاة إلا بعد إيش؟
خروج الإمام.
إيش الفائدة منها؟ مع أن النبي كره. فقال: ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. سبحان الله العظيم. فمن التوفيق للعبد أن يتقن صلاته، لأن أول ما يسأل عنه يوم القيامة. فإذا رأيته مضيع لصلاته أوقاتها متابعة النبي فيها فهو لما سواها إيش؟ أضيع. لنشرع الآن في قراءة العمل في الصلاة، ما يجوز من العمل في الصلاة ويشرع، وما لا يجوز، ما يكره، ما يحرم، إلى آخره. نعم. باب من رجع القهرة. أظن تهم التصفيق. ها؟ ما يجوز من التسبيح والحمد للرجال؟
لا، تصفيق للنساء.
بعد ما يجوز من التسبيح والحمد؟ قرأناه في درس
الماضي. نعم. بعده.
بعده.
باب من
سمى وسلم الصلاة.
فهينا منه.
فهينا منه.
ثم
اقرأ طيب.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المحدث الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له، وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع: كتاب العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
هذا الحديث الذي خرجه البخاري تحت باب التصفيق للنساء، والذي رواه بسند للنبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق في النساء والتصفيق للنساء. هذا الحديث ليس عام، هذا مقصوده إذا كان داخل الصلاة، إذا كان داخل الصلاة. منع النساء من التسبيح فقال: التسبيح للرجال ليس للنساء، لأن المرأة عورة، وسيما في الصلاة فإنه يخشى حينئذ من الافتتان بها كما ذكر الحافظ ابن حجر. فحينئذ المرأة لا تسبح في الصلاة إذا نابها شيء تريد أن تنبه عليه، بل أنها تصفق. وأما الرجال فلا ينبغي لهم أن يصفقوا في الصلاة، فمنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء. نعم. قال مالك وغيره في قول التصفيق النساء: أي هو من شأنهن في غير الصلاة، وهو على جهة الذم له، ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة. هذا فهم مالك. ولكن هذا الوارد هنا يحمل على ايش؟ هذا الحديث العام يحمل على، نعم، ما تقدم في باب ما يجوز التسبيح والحمد. فقال: فأخذ الناس في التصفيح. وفي الحديث قال: إذا نابكم شيء في الصلاة ايش؟ فليسبح، يعني الرجال. فإذا هذا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء هذا محمول على العمل في الصلاة يعني. ولذلك البخاري أخرج هذا الحديث وين؟ في كتاب العمل في الصلاة. نعم. طيب خارج الصلاة ما حكم تصفيق الرجال للتهنئة كما يفعله البعض؟ اختلف العلماء في هذا العصر في هذه المسألة، لأن مسألة معاصرة. فابن عثيمين يقول لا بأس عند التهنئة بالتصفيق كما يفعلون في الحفلات، إظهارا عرفيا للتهنئة أنك شخص مهنئ وهذا التصفيق لك ليشعرك بذلك. وذهب شيخنا بن باز إلى أن هذا لا يجوز، وهو الراجح. استدل العلامة بن عثيمين على ذلك من الأصل العادات إيش؟
الإباحة.
ولأن قوله ما كانت صلاتهم البيت إلا مكان تصلي، هذا على وجه العبادة، على وجه العبادة. ولذلك لعل الشيخ يقول لعل الشيخ لا يقول أجاز للنساء أن يصفقوا في الصلاة لو كان ممنوع مطلقا، لا منع حتى في الصلاة. طيب، ولكن القول الصحيح المنع. شيخنا العلامة عبد العزيز باز يقول هذا تشبه بالفساق أو الكفار أو الماجنين، مختص بهم، لا نرى أن يفعله أهل الحديث والعدالة والأثر من أتباع السلف. ولا تشوفون يفعلون هذا؟ ما يفعلونه. طيب، الحديث بعده.
وقال حدثنا يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
نعم، هذا مثله. نعم.
قال باب من رجع القهقر في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به.
وقد جاء بصفة الأمر، فليسبح الرجال وليصفق إيش؟ النساء. نعم.
قال باب من رجع القهقر في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به، رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا.
وقال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله.
يشير روى سهل يشير ذلك الحديث الماضي، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرة. نعم. حدثنا
قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي ذلك اليوم.
لا، هذا الحديث يدل على جواز التحرك في الصلاة إلى الخلف إذا كان المصلي يحتاج إلى ذلك، أما بلا حاجة فلا يشرع. يعني رجل ململة في الصلاة لا هو يريد أن يدفع شخص يريد أن يقطع عليه صلاته فرجع حتى يحافظ على حرمه في الصلاة مثلا، فقط رجع ململة قال غير المكان، لا داعي يعني أقصد، فهذا لا يشرع له التحرك في الصلاة إلى الخلف قهقرة. لكن لو تلاحظ التحرك في الصلاة إلى الخلف تجده لحاجة، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لما صلى ليعلمهم كيف الصلاة، فإذا كان يريد السجود نزل القهقرة، هذه حاجة ولا لا؟ لأن المنبر لا يكفي صغير. أنا مثل هذا المنبر كانوا يعني ذكرني هذا المنبر الذي أذكر في الأحاديث في أمريكا الشمالية، إخواننا هناك صنعوا منبر صغير يعني 3 درجات، كلهم يعني استفادوه من كلام الألباني أو كذا، لكن لما كنت أصعد على الدرجة الثالثة ما يكفي أني مثلا أصلي عليه، فلو كنت أريد أن أصلي بالناس، أولا لم يذكر في منبر رسول الله أنه كان يعني كذا خشبات تحجب الناس عنها، وله يقطع الصف مثل المنابر اللي في مسجد الملك عبد السعود أو في مصر أو في تركيا، كذا يجيك منبر كذا خشب كذا وباب ثم لوحة كذا. ومن عيوب هذا المنبر يا إخواني وشو؟ اثنين، يقطع الصف، الثاني أن واضعين فيه لوحة على وجه الخطيب بحيث حتى لو جالس مبكر يستفيد ليرى وجه الخطيب، لابد يعني يصنع كذا أو كذا، ما يستطيع يرى الخطيب من غير داعي زخارف وعمل لا طائل منها، فقط لوحة مكتوب فيها إن الصلاة أنها فحشاء المنكر، لا داعي.
كلما دخل عليه زكريا المحراب،
هذا يضعونه في المحراب، هذا منبر. المهم أن هذا المنبر أنا علوت مثله، صغير يأتي هكذا، فإذا وقفت على الخشبة الثالثة لا أستطيع لا شك أني أسجد. فكان النبي حينئذ إذا صعد إلى الدرجة الثالثة، كان من ضرب ثلاث درجات، صعد على المنبر يعلم الناس الصلاة، فإذا أراد أن يسجد رجع القهقرة وسجد. إذن هناك حاجة لرجوعه ولا لا؟ هناك حاجة، لم يرجع بلا حاجة، اللهم صل عليه، رجع لحاجة. وكذلك أبو بكر، وهذه سنة تقريرية وتلك سنة فعلية، فعليا رجع النبي قهقرة مرتين، متى؟
حينما صلى الكسوف،
صلاة الكسوف، لما رأى تمثل له أو قرب له عنقود من الجنة فتقدم كأنه يتناول شيء ثم تقهقر ورجع. تقهقر سببها أنه مثلت له أو قربت له، أي نعم، فتقهقر، فهذا يدل على القهقرة ولكنها ليش؟ بحاجة. مثل هنا قال باب ما رجع القهقرة في صلاته، فدل أن القهقرة والرجوع للخلف من أعمال الصلاة المشروعة، لكن عند الحاجة، عند الحاجة. كذا أم تصلي ولدها وراء يبكي، ما تعرف إيش الحكاية، لا أنت ترجع 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 لين تشوفه، ما في مانع، هذه حاجة، نعم هذه حاجة. طيب، أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينهم هم في صلاة الفجر يوم الاثنين. تعرفون النبي توفي متى؟ فجر يوم الاثنين، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة. لماذا صنعت أو صنع النبي ستر لبيت زوجه عائشة وراء الباب وهو يطلع المسجد؟ إذا فتح الباب
لا يرى أهل بيته،
رد الستار النظر. ونأخذ من هنا السنة حينئذ في بيوتكم أن لا تجعلوا الباب إذا فتح يبين قعر البيت، سووا خلفه جدار كذا، خلف الباب جدار أو ستارة، بحيث يعني حصل هذا، كم إنسان مر بجانب بيت فرأى عورات أهل البيت، ليش ما يحطوا ستارة أول ما يفتح كل النساء؟ كيف؟ فهذا الحقيقة إن لم يعني يكاد الإنسان يقول بالوجوب، بل لو قال بالوجوب لما بعد، إذا عرف أنه احتمال رؤية أهل البيت كبيرة إذا انفتح الباب فجأة يرى أهل البيت بغير حجاب، فينبغي اتخاذ مثل هذا الستار. فقد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف، الله أعلم سبب هذه النظرة، لكنه كان مريض لدرجة أنه ما استطاع إلا هذه النظرة، ما استطاع يمشي للصفوف ويذهب، وإنما ضحك طمأنين على أمته أنهم في صلاتهم، ولعله أن أدى الرسالة وأنهم واظبين على صلاتهم، نعم، فتبسم لما قرت عينه على أمته وهو يراهم في الصلاة فقرت عينه حتى ضحك، اللهم صل عليه، ضحك تبسما فيما يبدو، لأن من أنواع الضحك التبسم، فتبسم ضاحكا. فنكص أبو بكر، هذا هو الشاهد. فلما نكص أبو بكر والنبي أقره، يعني رجع على الخلف، تقهقر، رجع القهقر في صلاته، وبطبيعة الحال سيتقدم بعد ما تذهب عنه الحاجة إذا لم يرى حاجة القهقرة. لماذا رجع أبو بكر؟
ليتقدم النبي،
ليتقدم النبي، وظن النبي يريد أن يخرج للصلاة. إذن في هذه، في هذا أنه يجوز إذا فتح الإمام مثلا الباب ورأى الذي خلف الإمام أن الإمام قدم، يجوز له إيش؟
يتقهقر حتى يؤم الإمام،
خلاص ترجع مأموم ويتقدم الإمام. طب كيف يصلي الحين الإمام جاهم وهم في الركعة الرابعة؟
يقوم جلوسه ويصلي ثلاث ركعات.
جاء الإمام وهم في الركعة الثانية، فقام إلى الركعة الثالثة، باقي له الرابعة، فشاف الإمام. أخذ من هذا الحديث يجوز أن تخلي طريق الإمام؟
نعم
نعم الأصل. طيب الإمام ما صلى ولا شيء، فجاء الإمام الله أكبر، يصلون كم وراه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم لي، فكم يصلون وراه؟
يتمون صلاتهم ويجلسون ينتظرون حتى هو
يسلم لهم. فالإمام يكبر ويصلي ركعتين وهو جالس في التشهد يقوم، هم يثبتون
أتموا
صلاتهم، إنما لحاجة إمامة الإمام بقوا خلفه. ثم إذا سلم في الأخير سلموا إيش؟
معه.
وهذا أنا رأيته في مسجد يصلي فيه الشيخ صالح فوزان، نعم، وكان فيه يصلي في الحي إمام ذاك المسجد يصلي، فتقدم إنسان الإمام يعرف أن الشيخ صالح يعني ما يحب إمامته، فجاء الإمام وأنا شهدت هذا، جاء الإمام ورأى ذاك الشخص يصلي فأخذه وأرجع في الصف وتقدم وأكمل الصلاة والشيخ ما أنكر عليه. طيب فنكس أبو بكر على عقبيه الحديث، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، يخرجوا من فرحهم أن النبي قام ورأوا صورته، فرح عظيم، لا إله إلا الله. طيب هل يصلح أن تقول يا ليتني كنت في زمن النبي أشيله على رأسي؟ كان هذه الجملة أنكرها بعض السلف كما في مسند أحمد، قال كم من أناس في زمن النبي في عهد النبي كانوا فحم ليش؟
في جهنم.
أبو جهل عاصر النبي ولا كذبوا ولا صدقوا؟
كذبوا.
وهكذا. لكن لو قلت يا ليتني في زمن النبي وكنت ممن جعله الله نصيرا له متبعا له، ممكن. أما تطلق هكذا يا ليتني في زمن النبي، إيش دريك؟ احمد الله أنت الآن على إيش؟ على نعمة السلامة والإيمان واتباع السنة. لا تدري لعلك إذا كنت في زمن النبي إيش ماذا يحصل لك. فإذا لا تقول يا ليتني في زمن النبي، لأنه ناس في زمن النبي ماتوا على الشرك. قل يا ليتني في زمن النبي وقد جعلني الله نصير للنبي متبع له. طيب حين رأوه فأشار بيده أن أتمه. الله أكبر، من شدة الإعياء يا إخواني أكثر ما استطاعوا أكثر ما استطاع أن يفعله اللهم صل عليه، أن ينظر ويتبسم، وأشار إليه ليش؟ أن مكانكم أتمه، ما استطاع أنه يذهب ويصلي به. ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. هذا توفي ذاك اليوم، يعني متى توفي؟
يوم الاثنين.
متى ولد؟
يوم الاثنين.
ومتى توفي؟ يوم الاثنين. أرخى الستر، هذه آخر منظر رأوه وداع، تبسم ورأوه تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي. اللهم صل على محمد. يقول لما توفي النبي كأن كل شيء في المدينة أظلم، ولكأنه لما جاء كل شيء فيها نور. اللهم صل على محمد. طيب اقرأ حديث ما بعده.
قال البخاري: باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. قال رحمه الله: قال الليث حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادت امرأة ابنها وهو في صومعته قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه المياميت. قال: وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم، فولدت فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج نزل من صومعته. قال جريج: أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال: يا بابوت، من أبوك؟ قال: راعي الغنم.
لا، هذا مبحث مهم. باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، حكم إجابة الأم إذا دعت الولد واجب، لقوله تعالى: وبالوالدين. نعم، لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، ثم عقوق الوالدين. قال النبي: أجب والداك وإن أمراك أن تخرج من مالك ونفسك فأجبهم. أمرك والدك تخرج من مالك، تخرج. نعم، هكذا لا شك أن تخرج بشيء لا يضرك، تستطيع أن تجد قوام عيش. والاستمرار في صلاة النافلة مستحب. فإذا دعتك أمك وأنت في صلاة نافلة: يا عمرو، يا خالد، فأجبها واذهب إليها وقل نعم. طيب، أما إذا كنت في صلاة فريضة فلا يجوز أن تخرج، سبح، قل سبحان الله، يعني أنا يا أمي في صلاة. أما في صلاة نافلة فإجابة الأم كما قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا، واجب. وفي ذلك قصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حدثت في من كان قبلنا، وإقرار النبي للقصة يدل على أن حكمه ينسحب إيش؟ على هذه الأمة، لأنه أقر القصة ويقولها، ما قال هذا خطأ وهذا وهذا. لا، نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادت امرأة ابنها وهو في صومعته، وهو في صومعته مكان العبادة، قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي، يعني أو صلاتي، أمي وصلاتي. ليش؟ لأنه يظهر أنه كان يعتقد أنه قال نعم بطلت الصلاة، أن الكلام يبطل الصلاة. كان ممكن يقول: لا يصبر يا أمي، لكنه يخاف أنها تبطل الصلاة إذا فعل. فيبدو وأنه كان عابد ليس بعالم، لو جاء في حديث ضعيف. لو كان جريج عالما لعلم أن إجابته أمي أولى من عبادة ربه، لكن إسناده فيه مجهول لا يصح، لكن مو صحيح. لو كان عنده علم لعلم أن إجابة أمه إيش؟ واجبة، والنافلة اشتراط فيها مستحب، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم العابد كفضلي على أبنائكم حسن الألباني. سبحان الله، فرق بين العابد والعالم. فانظر الجهل ماذا يصنع لصاحبه. الجهل قد يدعو، قد يدخلك في مآزق أنت في غنى عنها. فانظر المأزق هذا الذي تعرض له جريج رحمه الله. فلو كان عنده علم لأجاب أمه، وعرف أن الأم حقها آكد من المستحب، النافلة المستحبة. فقالت الله، نعم، فقالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر إلى وجه الميامس. الميامس جمع مومس، مومسة بكسر الميم، وهي الزانية. نعم، وفيه أن دعاء الأم عند وقوع ما تكره من الولد قد يستجاب. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى مسلم في صحيحه: لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم، لا تصادف من الله، لا توافق من الله ساعة لا يرد فيها الدعاء فيش فيستجيب الدعاء. واك دعت على ولدها لما غضبت، قالت اللهم لا يموت حتى يرى وجوه الميامس. بأي سبب هم يراهم؟ ما وجه دعاء عليه بهذا؟ من تعرفه هو رجل ايش؟
صالح
عابد. ويتأذى الرجل الطاهر هذا بدخوله في مآزق يضطر معها إلى رؤية المومسات، يتأذى. هي تأذى كما نادته ما أجابها، فدعت عليه بما يؤذيه. بما يؤذيه. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم، فلعلها تستفل تدخل الصومعة وهو رجل صالح يقبل على باب تتركه، يعني تستظل من تعب الرعي، ولا ما يتدخل هو صالح يقول تدخل تسولف معه ولا لا، لأجل تستريح من شمس من ونحو ذلك. هو رجل صالح يرى أنها مسكينة يخليها يعني، والباب مفتوح يخليها يعني تستظل قليلا. نعم، فلأجل هذا تركها، لكنها كانت ترعى الغنم فولدت. يكثر في أكثر ما يكثر الزنا في أهل الجهل، راعي الغنم، راعية الغنم، البدو، أهل الجهل. ما الدليل على أن الجهل والزنا قرينان؟ أجيبوا، لا تنشغلون بشيء، أجيبوا لا تنشغلون. هاي شو الأخ شوف ما شاء الله وفق الجواب، قال آخر الزمان يموت إيش العلماء، لو يموت العلماء وش يصير؟
يظهر الجهل،
يظهر الجهل. لما يظهر الجهل يظهر الزنا. ما وجهه؟ يقول هذا الأستاذ متعنت علينا في الأسئلة. لا، هذا بالتدقيق والنظر. ما وجه أنه لما يموت العلماء يظهر الزنا؟ العلماء في دروسهم في منابرهم يحذرون من أسباب الوقاع المحرم، يقول لك لا تختلط يا امرأة، لا تمزحي مع الرجل، لا تختلي به، لا 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 لا. لما يموت العلماء ضائع الزنا لا تعرف. فلعله واحدة أو واحد يقول هي ترى أنا خلوت بها وضعت كفي على كفة وامزح معها وأمزح معها حتى باليد مثل أختي أحسها. لكن لو في عالم يقول هذه رائع زنا تحرك الشهوة كان ترك ولا. وذلك ذكرت لكم في بلاد ما فيها علماء، نزلت في أحد البلدان العربية فوجدت شركة اتصالات بنات وأولاد لا إله إلا الله، ورأيت بعض فتاة تضرب كفا بكف شاب وهم يمزحون. فجئت للشاب وانكرت عليه، قلت اختك هذه ازوجك هذه كيف سن لك ان تلمسها وهي ليست وانت ليس محرم لها؟ فضحك وخجل الى اخره. هذه الكلمات اظن ما سمعها قبل، ليش؟ بلد ما في علماء، في اخر الزمان يموت العلماء، ما حد ينكر راعي الزنا، الخلوة اسباب الزنا ما حد ينكرها، فحينئذ ينتشر الزنا ويفشو باسمنا من الاخت، باسمنا زميلتي في العمل، باسم، فلا يزال الشيطان بهم حتى يطيعوا في الفاحشة، هذا اخر الزمان. نعم. طيب، وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم، فولدت بالزنا، يعني ولدت. فقيل لها ممن هذا الولد؟ قالت من جريج. اتهمته بالباطل. طيب كيف نطقت؟ كانت جريج أصابته دعوة الأم، لأن هذا سيتسلسل حدث بعده إلى أن يرى وجوه الميانيس. طيب وين الرواية الآن؟ وين الميامس؟ وين؟ كيف جابها الله؟ فقيل لها ممن هذا الولد؟ فقيل من جريج. قالت من جريج. نزل من صومعته، قال جريج أين هذا الذي تزعم أن ولدها؟ قال يا أبوس، من هو الصغير هذا؟ سألوه من أبوك؟ قال راعي الغنم. طيب فيه رواية ثانية للقصة؟
رواية مسلم
شهير. إيش فيها رواية مسلم؟
رواية مسلم أنه تذاكر القوم زهد جريج، فقامت هذه المرأة قالت أنا سأفتنه، فتعرضت له فأعرض عنها فذهبت وزنت مع رجل، ثم قالت هذا الولد من جريج، فجاء القوم فهدموا صومعة جريج، ثم قال أين الولد الذي تزعمون أنه مني؟ فطعنت في بطنه، قال من أبوه؟ قال الراعي.
إلى الآن ما فقهت كيف رأى وجوه الميامس؟
لا،
في رواية عرضنا عليه،
هي تعرضت له.
إيه لا، في رواية مجموعة من الميامس نراجعها. تعرضنا عرضنا عليه، راجع الروايات. فعلى كل حال الدعاء استجيب، فسواء كان بترك الذي تعرضت له أو أنه عرضنا عليه، نراجع الرواية إن شاء الله، عرضنا عليه مجموعة من الميامس ووقعت له هذه الورطة بسبب الجهل يا عباد الله. فلا بد للإنسان يتحصن بالعلم حتى لا يقع في آثار الجهل الوخيمة. فذاك رجل جاهل جاءه يسأله شخص قال قتلت 99 نفس، هل لي من توبة؟ ما كان عنده علم، أفتح بيش
جهل.
قال تقتل 99 نفس وتقول هل لي من توبة؟ لا توبة لك. فأكمل به 100. شفت عاقبة الجهل؟ مات، توفي، قتل من أجل الجهل. وهذا أقبل على صلاته، وفيه أن الإنسان قد يقبل على شيء يظنه خير بجهل يفعله، وفيه عظيم الشر. نعم، هو أقبل على صلاته يظن إقبال على صلاته خير، لكن فيه الشر، وفيه أن الشيطان قد يفتح للإنسان 99 باب للخير ليوقعه فيه في باب الشر. فقال له الشيطان، قد يقول له صلاتك ربك أولى، والرب هو أصلا أولى، هو أمره الله بأنه يطيع والدته ويقدمها على أمر صلاته، فيكون هذا طاعة لربه أصلا، هذا يكون طاعة ليش؟ لربه. نعم. طيب، إذا أخذنا من هنا أن الأم إذا دعت الرجل في الصلاة أو الأب فإنه يجيبه. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث سعيد المعلى أنه كان يصلي، فقال له النبي فدعاه فلم يجب، مع أنه كان يصلي، فقال لماذا لم تجب؟ قال يا رسول الله كنت في صلاة. قال ألم تسمع إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهنا النبي أمره أنه أمره هو النبي أمر وجوب أن يأتي له وإن كان في صلاة. نعم طيب اقرأ.
قال رحمه الله باب مسح الحصى في الصلاة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة.
نعم باب مسح الحصى. مع أنه جاء بالحديث الذي فيه تسوية التراب لينبه الحاق الحصى بالتراب، وأن الاختصار سواء على ذا ولا ذا كم مرة واحدة. سئل النبي عن الرجل يسوي التراب حيث يسجد. هذه عادتنا أو عادة الناس إذا أراد أن يسجد ما في بساط خوفا من أن يتأثر جبينه فيحصل له ألم بسبب ضغط جبينه على الأرض، فإنه يحرك التراب أو الحصى. فإذا كان في الصلاة حتى لا يذهب عنه خشوع في الصلاة وينشغل في الصلاة سمح له مرة واحدة. إذا رأيت الآن شخص كل ما سجد كل ما رفع فظن به الظن ربما أعراضه ما يعرف هذا الحديث، فعنده مرة واحدة فقط يفعل التراب كذا فقط، ليس بذريع. لماذا سب بذريع عليه أن يخلعها مرة حتى لا يتشاغل عن الخشوع في الصلاة؟ فأذن له مرة. نص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا ها فواحد. طيب وهذا وإن كان في التراب لكن يلحق به الحصى. طيب الحصى. وجاء في صحيح مسلم ذكر الحصى من طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير بلفظ المسح في المسجد يعني الحصى المسح في المسجد، وترجم بالحصى لأن الغالب أنه يوجد في التراب تراجوج الحصى فيلزم من تسويته مسح الحصى، هكذا قال كرماني رحمة الله عليه. وجاء في سنة أبي داود عن مسلم إبراهيم عن هشام بلفظ فإذا كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى يعني. وكذلك أخرج الترمذي من طريق الأوزاعي عن يحيى بلفظ سألت النبي عن مسح الحصى في الصلاة فاللفظ جاء أيضا بالحصى في رواية أو في حديث. سألت النبي عن كل شيء، هذا حذيفة يقول عند أحمد، حتى عن مسح الحصى فقال واحدة أو دع. نعم واحدة أو دع. طيب قال النووي اتفق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة، وإن كان في نظرنا أن مالك قال لم ير بمسحه بأسا. طيب إذن مسموح أن تمسح مرة في الصلاة أن تمسح مرة، إذن ما العلة؟ كراهية الغفل عن الخشوع للمحافظة على الخشوع شرع ذلك ولا يكثر العمل في الصلاة. اقرأ.
قال باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
هذا يدل على أن من عمل الصلاة الجائز المشروع إذا كنت في حر أن تبسط ثوبك وأنت في الصلاة لتسجد عليه لتتقي حرارة الأرض، فهذا لم ينكره النبي، أقره. كنا نصلي مع النبي في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه في الأرض من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، بسط ثوبه فسجد عليه. فهذا يدل على أن العمل يسير في الصلاة مثل بسط الثوب لا بأس به. طب إنسان نسي سجادته، سبحان الله دائما حاطه على كتفه وانشغال ورماها، صلى من غيرها، صلى من غير سجادته، فجاء يسجد والأرض ليس فيها أي شيء، بساط ناعم نظيف أنيق ليس ساذج عن النقوش، ولكنه نسي السجادة، سجادة الصلاة، فهل حينئذ يستحب له أن يتحرك إليها في الصلاة هذه الحركة ويضعها ويفرشها ويسجد عليها؟
لا،
هذا عمل مشروع،
غير مشروع لغير حاجة،
غير حاجة، ما في شيء اسمه سجادة الصلاة. انتشر الأمر حتى لما يجي يثنون على واحد يقول والله فلان سجادته وسبحته. طيب ليش شيء ملازم للإنسان الصلاة مثل السجادة يثنى عليه بها؟ صلى النبي على الخمرة لبين الجواز، لكن ليس يستحب أن تبقى الإنسان دائما معه سجادة، بل حملها كذا تشبه ما ذكر لمحمد في حمل طالب العلم المحبرة،
رياء،
رياء، هذه تسوي من ذرائع الرياء، أعطاه كذا دائما أعطاه ليعلق السبحة. إذن عابد زاهد. ها؟ طيب الحجر بعده،
قال: باب ما يجوز من العمل في الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها.
طيب كيف تجمع بين الحديث الأول وحديث شكونا النبي الرمضة والحر فلم يشكله؟ يعني كانوا في فترة يتحملوا شيئا ما الحر حتى لا يتحرك بالصلاة للبسط ثوب ونحوه، ما أجابهم النبي، وهنا قال كنا نرصد. لعله هذا لو صح محمول على ما قبل مشروعية هذا العمل. طيب كنت أمد رجلي، باب ما يجوز العمل في الصلاة. قال: كنت أمد رجلي في قبلة النبي وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها. فيه جواز العمل، النبي لا يغمز هذا عمل في الصلاة، يعني بعد رجليك عشان أسجد. كذلك أنا صليت في الحرم في مكان ضيق فجيت تسجد واحد ظهره كذا، فهل من العمل المشروع تسوي له كذا؟
نعم.
يعني قدم؟
نعم.
لأجل هذا الحديث يجوز قدم، ينبغي تكون لطيف.
لا تطعن.
إيه يعني بعض الناس يكون الشيطان ينزخ إنه ليش راجع ذا؟ ما احترم صلاته، اسمعني سبع سنوات ولكني هذا اللي قدامه جدار. هذا مش شيطان، خلك لطيف يا أخي، خلك لطيف. أنا لو ما شفتها أمامي ما كان قلتها ترى. الأمثلة اللي أقول لكم إياها أكون شفتها، إما أحكي لكم القصص وإما أعبر بالقول دون ذكر القصة. منطقة الشرقية وأنا طالب أدرس هندسة، قبل أدرس علم الحديث درس، كنا أدرس هندسة قديم، واحد سكين رجع من الصلاة يستروح يعني، واحد يقضي الصلاة وراه، اجى للشيطان يقول ما عمل حساب انك اقضي انا راجع وراي، وشفت طعنه طعنه اعوذ بالله. ها يردهم تنبيه لطيف ما شويش، كل العباد يقولوا لي تحسن الشيطان ينزغ بينهم. ها وافق النور على ميزان عبد يوم القيامة، حسن الخلق، هذا حسن الخلق كذا، خليه ينقز كذا. طيب آخر حديث.
وقال حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فزعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. ثم قال النضر بن شميل: فدعته بالذال أي خنقته، وفدعته من قول الله يوم يدعون أي يدفعون، والصواب فدعته إلى أنه كذا، إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء.
فدعته.
طيب انتبه، إذا كنت رجوت من نفسك وحسنت الظن بربك إن الله أمكنك من الشياطين وست مقبل على الله مخلص، تجاهد نفسك في دقائق القلب لا تلتفت لغير الله، تذكر الله في كل أحيانك، أذكار صباح المساء، تتواضع، تتهم نفسك كما كان السلف، فإنها قد تأتي الشياطين في حال تضجر منك ضجر شديد، وربما أفزعك في نومك، ربما اجتمعت عليك، فاستقوي بالله وتوكل على الله كما قال ابن تيمية. قالت ليلة، قال ليلة من الليالي استعانت علي الشياطين بعضهم بعض، فالله نصرني عليها بالذكر، وكما قال تشوف ابن تيمية يرد على البدع وتشوفه مقبل على الصلاة، واشتدوا عليه في ليلة من الليالي، الله أعلم إيش مجريات اللي صنعوها بشيخ الإسلام، حتى هو قصر قصة بنفسه وقال فاستعنت بالله وذكرته، أن تكون تعبي حقد كلما تشوف الإنسان مقبل على الله ولا تمكن منه بأي شيء، فاشتد الحقد على الشياطين في ليلة من الليالي على النبي، فكان شعل من النار قد أخذوها واشتدوا، يريد الشيطان الواحد منهم يقطع صلاة إيش النبي. قال إن الشيطان عرض علي فشد ده علي ليقطع الصلاة. أنت تعرفون أن الشيطان إذا مر بين يد المصلي وش يفعل؟ علي يد الصلاة تنقطع الصلاة. ما الدليل؟ ما رواه مسلم صحيح، يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ثلاثة: الكلب الأسود والمرأة الحائض وليش والحمار. قيل ما بال الكلب الأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان. فعرفنا أن الكلب الأسود يقطع الصلاة من الشيطان، فجاء هذا الشيطان يريد أن يقطع على النبي صلاته شد، فسبحان الذي أعطى النبي هذه الشجاعة والملكة والقوة، قوة ثلاثين رجل، فأمكن الله منه فدعته، نعم قيل أي خلقته، وفي رواية فسرت أنه خلقه مو مجرد أنه دفعه كذا، تذكرون قال فأمكن الله، أمكن الله منه حتى أني أرجو، حتى أني أجد برد العابي على يدي، يعني من يقول عامة زلطة كذا مسكه قوة. طبعا لما يمسك النبي القوة، والنبي أعطي قوة وشجاعة سبحان الله، من يمكث؟ بعض الناس ربما يشوف الشيطان قطع صلاة ويجري، وقف النبي وأمسكه شجاعة متناهية. تعرفون لما إنسان يمسك واحد من هنا ويكون قوة، وش يصير في أعصاب اللسان؟ ترتخي. فصار الشيطان هكذا اتخذ والقدرة على اللعاب، مسك اللعاب، فصار ابدأ. وهذا منظر يعني نحس فيه براح ونحن نسمعه، نصر الله النبي على الشيطان فيه، نشكر الله، وهذا فيه فضل الصلاة، والنبي لما كان يصلي كذا أمكنه منها، فعليك بالصلاة إذن وأكثر منها، ففيها النبي نصر على الشيطان في الصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا الخاشعين. كان النبي إذا حسبه أمر فزع للصلاة، إذا استخار قدم أمر بتقديم الصلاة بين يدي الاستخارة. إذا جاء يقول النبي يخرج الرجل من بيته فليصلي ركعتين، إذا دخل إيش يصلي ركعتين. وجربت هذه والله سبحان الله العظيم تنحل علينا لنا مشاكل كثير، عند معاملات معقدة وعندنا أخرج بركعتين ترجع وتشوف الأمور كيف سهلت سبحان الله لك إذا صليت ركعتين قبل أن تخرج من البيت. فالصلاة قرة العيون، لكن اخشعوا فيها ولا تغفلون. طيب بهذا انتهى الدرس، الآن نشوف بعض الأسئلة ثم لا نلتقيكم غدا بعد الفجر، لأن بعد الفجر جمعة، نلتقيكم بعد صلاة الجمعة في الدرس. طيب السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في صيام شعبان اكتحلت ليلا وفي الصباح أثرت أو وجدت أثر الكحل في الفم، سبحان الله. هذا يعني مثل ذكر صاحب المغني عن الإمام أحمد أن رجل حكى الإمام أحمد أنه اكتحل في الليل ثم وجد أثر الكحل فيه. طيب الليل الكحل يعني العين، كما قال شيخنا العلامة عبد الزنباز ومن قبل ابن تيمية أظن، أن العين ليس منفذ، فلو حتى رأى هنا شيء من الطعام أو فهي ليس منفذ للطعام. وقد أجمع العلماء أن ما وصل للمعدة يفطر، وما وصل للفم من غير الحلق لا يفطر بالإجماع، بذلك جزء المضمضة وجزء فوق الطعام. واختلفوا في الحلق، هنا ما وصل المعدة في الحلق دخلوا وخرجه، فمنهم من قال يفطر ومنهم من قال لا يفطر، لكن الإجماع وقع في البطن والفم. الفم إجماع أنه لا يفطر، والبطن إجماع أنه يفطر. لكن أصلا خلينا في الكحل الآن، هل هو مادة مغذية؟ فإذا قلنا ليس طعام ولا شراب استرحنا منه، فإنه لا يغذي، والأصل عدم الفطر حتى يأتي دليل. النخامة روايتان عن الإمام أحمد، أصحهما أنها لا تفطر، قياسا بإيش؟ أنها لا تفطر، أنها ليس طعام ولا شراب نخامة. بس ينبغي إخوان النخامة لا تبلعها، ترى مضرة. شوف لاحظ أن النبي كيف أشعر أنها مضرة، وش سوى؟ قال فإذا كان في الصلاة فقال فليصنع بثوبه كذا ويرد بعضه على بعض، ما كان يبلعها لأنه وسخ. الأحسن لا، إذا في الحلق هنا في الإجماع هنا ما تفطر إن شاء الله، لكن إذا خرجت هنا في حلقه ورجع هنا وقع الخلاف، لكن إذا نبتت هنا ما في إشكال، ما طلعت برا ما أكل هنا، هنا ما أكل، أكل تطلع برا ترجعها. فهمتي؟ ما حكم ما يفعله بعض الأئمة من الوقوف أثناء القراءة في التراويح للتسبيح؟ ما أعرف والله هذا، شو هذا أحمد؟ الوقوف للتسبيح تعرفونه هذا؟ كيف يعني طيل الهيئة الصحيحة؟ إيه؟ هذه المسألة مختلف فيها بالعلماء. نعم مختلف فيها، وهي إن جاء الثناء على الله، إذا جاء الثناء على الله هل تسبح؟ قال بعض العلماء نعم، لأن النبي كان في الليل إذا سمع آية رحمة أو آية موضع فيها تسبيح وقف سبح. بعض العلماء مثل شيخنا صالح قال يسقط الأصل في عبادة المنع، ما عندنا كيف كان النبي يتصرف في دعاء ثناء وكيف يجاوب، فالأصل المنع وأن العبادة لا فيها قياس. ثم هذا الذي جاء فيه أنه إذا سمع آية رحمة سبح، هذا كان في قراءة القرآن ما كان في دعاء. أي طيب نعالج المسألتين. إذا قال الإمام سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، لا ما ورد هذا، واضح هذا لم يرد. أما إذا كان يقصد إذا قال لا مانع ما أعطيت وقال سبحانك، هنا موضع خلاف. والأحوط والله أعلم أنه يسكت ويجعل هذه المقدمة توسل من الإمام ليبدأ يؤمن وراءه، توسل، ما عندنا دليل. فيه يعني آية تقتضي التسبيح، تبارك اسم ربك ذي الجلال، ففيها مقتضى أنك تسبح وتنزع النقص وتصف بالكمال. ولكن هذا قرآن يقرأ، ففي النبي سبح ثناء القرآن كلامنا في إنسان يدعو بالثناء. ذي فرق بين التلاوة وبين الدعاء، والعبادات لا يقاس بعضها ببعض. وذلك لعل الأحوط ما قاله شيخنا صالح فوزان أو غيره أن اسكت، لأن الأصل في العبادات إيش؟ المنع. لا لا، هذا في النافلة، في النافلة في التراويح. أيه، فهذا النبي في التراويح. أيه، يعني الإمام. أيه، لكن لاحظ أنت الآن قال ما مر بآية، إذن الإمام ما قال، ما قال النبي ليش ما قلت زي، يعني الآن كان يصلي مع حذيفة فقال ما مر النبي بآية كذا إلا فعل، من هو النبي؟ مثلا الآن كان يسمع النغمة من الآيات في الفريضة العصر أو الظهر، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، نغمة، هل هذا في الإمام ولا المأموم؟ ما ورث المأموم، ما ورث المأموم. تغيير الرداء ليس لسعد، يقول تغيير الرداء للإمام، المأموم ما ثبت أنه في الاستسقاء. فلا بد أن تجعل كل حديث في مكانه، ولا تقيس العبادات بعضها ببعض. ما قال الراوي فكنت أنا وكان هو، فكان النبي هو نفسه يفعل ذلك. فهمتم كيف؟ إيه نعم، صلى لنفسه يفعل. حكم السباحة في رمضان، ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية شرح العمدة، ما حكم السباحة في رمضان؟ أظن الإمام أحمد قال إذا أمن على مسامعه، ويعني هذا يسبح، للأصل عدم إرادة الشرب، لا مانع من السباحة في رمضان إذا كان، أما إذا كان غالب على ظنه أنه غشيم، يعني مترين يبلع ما يعرف إذا يطرق يبلع، ما كيف يجوز يبلع هذا؟ عنده كيف؟ لكن إذا كان ماهر فنان يعني يسمع، يشوفهم بعضهم يضبط نفسه ويعرف يضبط، يعرف على ما هو ماذا يسمع. وقد كان أنس له أبزا من حوض من ماء يتقحم فيه صاعد كما ذكر البخاري، صاعد أيوه. هل يجب تعلم السباحة؟ لا، هذا المستحبات عند سلفنا لعله الوالد أن يعلم ولده السباحة، إن والله يحتاج لها، يحتاج لها، ما يعرف متى يحتاج لها. نعم، وفي بكرة بعض الآثار في هذا، لكن يجب في نظر ما فوائد تعلم السباحة، يعني هذا مدرس علوم يا أخوان. درس علوم السباحة لها فوائد كثيرة طبية. لا، ابن القيم كان يحب الطب يعني بعد الشريعة مباشرة، منها إرخاء القلب وتنشيط الدورة الدموية، عدة فوائد حقيقة للسباحة كان تذكر لنا. ولكن ينبغي أن ينتبه السابح أن لا يكشف عورته في الماء، يقول الإمام أحمد لا يكشف عورة السابح في الماء، لأن الماء له ساكن، يعني الجن ينظر. البعض يشوف الناس في الشاطئ وتحت يستروا ويحويبون كذا، إيه، يقول الإمام أحمد له ساكن، لكن إذا احتاج الماء لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ما حتى هذا بعض الأئمة من الوقوف ذكرنا. طيب، إذا نلتقيكم إخواني بعد صلاة الجمعة، أسأل الله أن يوفقنا للعمل الدؤوب في ماقم رمضان. شوف راح ثلث رمضان، إيش قدمنا فيه؟ ما تشعرون الآن مثل هذا الثلث، ثلثين أيضا يمشون بالسرعة نفسها. فالآن قدموا لأنفسكم، وقتلوا قراءة القرآن، سامح الناس وشيل كتب القلوب واقبلوا على ربكم بالصدقة والجود في رمضان. الحمد لله رب العالمين.